الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وإذا كانت غير مدينة ولها سنة حميدة لم يتعرض لها. كان الكلام حول مبحث الإمامة والخلافة وسائر المعاملات والأخلاقيات الذي هو الفصل الأخير من هذا الكتاب. الشيخ يقول: لو كانت هناك مدينة مدنية موجودة فيها سنة حسنة، سنة إلهية وليست مدينة ظالمة، يعني مثل أهل الكتاب مثلا، مدينة يريد أن يكون هكذا، هذه ابتداء لا ينبغي التعرض لها مثلا وقتالها، إلا أن تكون سنة المدينة الفاضلة هي السنة التي ينبغي أن يلزم بها جميع الناس كالإسلام. هنا ينبغي أن يفرض هذه السنة عليهم بالقوة، واضح، ولا ينبغي أن يتسهل في هذا الأمر بحجة أن الإسلام خاص مثلا لطائفة معينة، واضح، للعرب ما ينبغي أنه مثلا يهيمن على سائر السنن والأديان الأخرى، قل هذا غير مقبول. إذا كانت السنة النازلة من شأنها أولا من شأنها أن تكون هي الأفضل وهي الأتم، ومن شأنها بالتالي تكون أن تهيمن على سائر السنن والقوانين، ينبغي أن تفرض هذه السنة على هذه المدينة الأخرى ولو بالقوة، واضح أم لا؟ لا ينبغي أن يتركوا وشأنهم، يعني هذه السنة سنة عالمية ينبغي أن تكون عامة. فالشيخ يقول هنا لابد من فرض هذه السنة على هذه المدينة التي هي وإن كانت ليست مدينة ظالمة في نفسها. قال: وإذا كانت غير مدينة ولها سنة حميدة لم يعني أهل الكتاب مثلا لم يتعرض لها، إلا أن يكون الوقت يوجب التصريح بألا سنة غير السنة النازلة. هذا بمجال الأمر إن هو ما يبقى سنة الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا السنة صريحة أن هو الإسلام هو السنة هو دين الله في الأرض، لا في الجزيرة العربية فقط، لا في الجزيرة العربية فقط، في الأرض. فينبغي أن يفرض على جميع المدن، فإن الأمم والمدن إذا ضلت فسنت عليها سنة، يعني هي سنة الإسلام، فإنه يجب أن يؤكد إلزامها، وإذا أوجب إلزامها فربما أوجب توكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره، يعني مو مختص بالعرب، مختص بمكان معين أو زمان معين. وإذا كان أهل المدينة الحسنة السيرة، هذه الكتابية مثلا، تجد هذه السنة أيضا حسنة محمودة، ويرى في تجددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح، ثم صرحت، يعني أهل دين، بأن هذه السنة ليس من حقها أن تقبل، لكم دينكم ولا دينهم، هذه إشكال. وكذبت السان، يعني النبي أو الإمام، في دعواه أنها نازلة على المدن كلها، كان في ذلك وهن عظيم يستولي على السنة، يعني يفسد السنة. ويكون للمخالفين أن يحتجوا، يعني حكام هذه المدينة، المدينة التي كتابية، أن يحتجوا في ردها بامتناع أهل تلك المدينة عنها. كل الناس ما يريدون أن يصيروا مسلمين، يريدون أن يحتفظوا بدينهم ودين آبائهم، فحينئذ يجب أن يؤدب هؤلاء أيضا ويجاهدوا، هؤلاء أئمة الشرك لابد أن يجاهدوا، ولكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال صرف. أهل الكتاب لهم حكم خاص بهم غير حكم المشركين الوثنيين، أو يلزموا غرامة على ما يؤثرونه، يعني يخيروا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير أهل الكتاب إما دين الإسلام أو يبقى أو جزية، يبقى على دينه في الجزية، هو مخير، ما في شيء ثالث بعد، لا هذا ولا ذاك، لا، هذا مرفوض في الإسلام. ولا أو يخرج خارج أرض الإسلام، لكن طالما أنا تحت الحكم الإسلامي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إما أن يدفع الجزية وهم صاغرون، أو يقاتل حكم حكم المشربة،
أو يلزموا غرامة على ما يؤثرونه ويصحح عليهم أنهم مبطلون.
يعني لابد أن تقول له إحنا عندما نطلق على دينك مو من باب الإقرار أن دينك حق، دينك باطل ولا ينبغي أن تجاهر به. فأحكم أهل الذمة في الفقه موجود بالتفصيل، المجاهرة بالمراسم والطقوس ممنوع في الدول الإسلامية في هذه الكتاب، دين باطل واضح لا أبطله الإسلام ونسخه الشريعة الإسلامية، فينبغي أن يصدق بهذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني رأفة بكم قبل الجزية دون غيرها، ولكن مع محدوديات وقيود.
ويصحح عليهم أنهم مبطلون، يعني يقال عليهم أنهم من أهل الباطل. وكيف لا يكونون مبطلين وقد امتنوا عن طاعة الشريعة التي أنزلها الله تعالى. فإن أهلكوا فهم لها أهل،
يعني إن قتلوا وقتلوا فهم يستحقون ذلك.
لماذا؟ فإن في هلاكهم فسادا لأشخاصهم وصلاحا باقيا، وخصوصا إذا كانت السنة الجديدة الدين الجديد أتم وأفضل.
يعني لقتلهم فساد لأشخاصهم، أما في بقائهم ونفس ضلالتهم فساد للمجتمع وضلال للمجتمع. فهنا كما قلنا يقدم الأهم على المهم، واضح أم لا؟ الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، تجبل الناس عند الله سبحانه وتعالى شر من القتل.
ويسن في بابهم أيضا في أنهم إن أريدت مسامحتهم على فداء أو جزية فعل
كما قلنا قبل ذلك.
وبالجملة يجب أن لا يجريهم وهؤلاء الآخرين مجرى واحد،
حكم أهل الذمة غير حكم كفار الوثنيين الذين يقل منهم جزية أصلا ويقل أن ينضوا تحت المجتمع الإسلامي. نعم كلها موجبة العقل العملي، إن هو تشريع نازل على الطبق الحكم العقلي، واضح لا؟ نعم،
الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية. ويجب أن يفرض عقوبات،
هنا يدخل في باب بعد ذلك مثلا انتهى بحث المسألة الإمامة والخلافة، يدخل مسألة التشريع مرة أخرى. يقول ينبغي أن هذه الشريعة يكون فيها أحكام راضعة، هي الحدود والقصاص والتعزيرات المختلفة. يقول هذه ضرورية لأن العقاب الأخروي غير كافٍ للرضع، ما كل إنسان يمكن أن تخوفه بجهنم، وهذا حملة ما يرتدع أكثر الناس، ما يرتدعوا غير كافي، لابد يكون في رضع معجل لهم، وهذا حملة كالجلد كالقطع كالنافي كالسجن كالإعدام إلى آخره من الحدود والتعذيرات الإسلامية. ينبغي أن يرضعوا من هذا أيضا المجرمون والأشرار بعقوبات، ونظام العقوبات في الإسلام موجود مفصل في أيضا في صناعة الفقه.
وينبغي أن يفرض عقوبات وحدود ومزاجر، يعني تزجرهم ليمنع بذلك عن معصية الشريعة، فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه في الآخرة.
أقول العقلاء اللي يخشى الله اللي يخشى الآخرة العقلاء، أما أكثر المجرمين يخافوا من القانون أكثر من يخافوا من الله سبحانه وتعالى. يا حملة لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، يعني سبحان الله لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، يخاف منك أكثر من يخاف من الله سبحانه وتعالى، وما يؤمن بالله فيخاف. فلابد يؤخذوا، يكون في قوانين رادعة حتى لا ينتشر الفساد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قصاص لو قصاص لا فسد المجتمع الإسلامي.
فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه في الآخرة.
ثم نقول هذه العقوبات ينبغي أنها تتوجه بالذات إلى بشدة إلى الأفعال التي تؤدها تأثير تسبب ضرر اجتماعي كالسرقة الزنا واللواط هذه القضايا كلها القتل قطع الطريق هذه القضايا تسبب فساد اجتماعي
الربا مثلا، التواطؤ مع الأعداء، تجسس الأعداء، واضح لا؟ أقول أعداء مباشرة الإسلام، هذه القضايا يقول لابد ترضع. ثم يقول أن قانون العقوبات ينبغي أن يكون معتدل، لا هو يعني شديد شديد ولا هو متساهل أيضا، واضح؟ لأنه يكون رضعية، فيما ينبغي أن يكون طبعا الشبهات تدفع تدرأ العقوبات تدرأ والحدود تدرأ بالشبهات كما قلنا، لما تزهر الرضع مو الانتقام، ويجب أن يكون أكثر ذلك يعني العقوبات في الأفعال المخالفة للسنة للشريعة الداعية إلى فساد نظام المدينة، مثل الزنا والسرقة ومواطاة أعداء المدينة وغير ذلك، يعني التعاون مع الأعداء، تجسس، خيانة، هذا لابد أن يردعه بشدة. فأما ما يكون من ذلك مما يضر الشخص في نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب لا يبلغ به المفروضات، يعني التعذيرات، فبالتعذيرات أيضا موجود في الفقه يكون أقل، تعذيرات دون 70 جلدة أليس كذلك، دونها ما يبلغ الحد، أو دون 80 حتى حد الخمر. المهم يقول والعقل يحكم بتتبع وجود طرف الشارع، نعم يحكم بها الشارع، يعني حكم بها الشارع والشارع يقول بوجود طاعة المولى، أحسنت، وهذا هو نتكلم احنا العقلات هي لولا التفصيلات هذه،
يعني يجب
نعم نحن الاولى وانا يعني طاعة المولى، بان هذا طاعة الله ثم طاعة النبي، واضح ازاي، ثم طاعة الشارع جاء بها النبي، ما الذي يقول يجب طاعة الله ورسوله، اطيع الله اطيع رسول حكم مولوي، هذا ارشاد باتفاق المسلمين، أطيع الله أطيع الرسول، هذا حكم إرشادي، حكم العقل، ما يحتاج أحد يقول أطيع الله أطيع الرسول، نفهم هذا إرشادي، لا أي نعم قضايا شرعية هذه كلها، نعم أيوه هو، لا هو الشرع شيء، وجوب الطاعة هذه حكم شرعي ولا عقلي، خلاص هو يتعلق بالشرع بعد، هذه التشريعات إذا جاءت من الله سبحانه وتعالى يجب عقلا طاعتها.
كان المفروض أنه يقول أنه يجب طاعة المولى والبقية يرجعون بها إلى الأحكام الشرعية وتفاصيل الأحكام الشرعية.
نعم لكن لأنه هنا في باب البيان الحكمة. في باب البيان الحكمة. يعني يقول لك أن التشريعات هذه إحنا رغم أنها تنبعث من مصالح ومفاسد واقعية. يعني على طريق النظام الأصلح. واضح؟ فكان هنا قائم مقام الشارع. التشريع مو هكذا، احنا مو اشعار نقول التشريعات هكذا ليس لها اي واقعيه، تنبعث وتتبع مصالح ومصالح واقعيه، لانها تنبعث النظام الاصلح، بدا النظام الاصلح وكل شيء يجب ان يكون على طبق النظام الاصلح، هذا مر فرغنا منه، والتشريع هكذا، لان هنا في مقام بيان الحكمه فيها كما قلنا لهم، يعني كان الشيخ يبان انه هو كانه هو ما اطلع هذه القرارات على التشريعات، لان هو فهم الحكمة فينبغي أن يكون هكذا، عايز يقول لك أن التشريع الإسلامي تشريع عقلاني، واضح أم لا؟ أحسنت، في وضع نفسه مقام الشارع هنا، أنه بالشرع إحنا أول كما قلنا هو يبين الحكمة في التشريع، وفي مقام بيان التشريعات هكذا من باب السرد، لا يقول لك يجب لذلك هكذا، يجب إقامة الصلاة إنها مصلحة فأمر الله سبحانه بالصلاة، يجب الربع المجرمين فالله سبحانه ربع المجرمين، واضح؟ يعني هو قائم مقام الشارع في بيان الحكمة، يعني الشارع ينطلق من ملكة، نعم؟ لا مو بهذا يعني، لا مو كلنا حكم الملكات، نحن لا سبيل لنا إلى الملكات، نعم لا هو يعني معصوب آخر، هذا في المقام إذا العقل عرف الملك التام، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع مثل العدل، أو محصول في هذا إذا قطع العقل بالعلة التامة، نعم وبالتالي قال كثيرا السرقة قطعا العلة التامة، يمكن أن يقول الله يحرمها، واضح أم لا؟ مثل الله حرم الظلم، حتى لو عندك آية ورواية تقول الظلم حرام مقطع، لكن ما عدا ذلك الملكات اللي هي الحكم هذه جزء العلة، ما تقدرش ترتب منها ضرورة وجود المعلول، هذه محصورة في القضايا اللي هي البديهيات العقل العام فقط، يعني يجب أن يكون مقتضى الحكمة. ولكن الشيخ كما قلنا مستفيد من هذه القضايا، يعني يريد أن يبين علل الشرع، نعم، ويجب أن تكون السنة يعني القانون في العبادات والمزاوجات والمزاجر معتدلة لا تشدد فيها ولا تساهل،
أحسنت. معتدلة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار، يكون موجود لكن أيضا فيه تسدد من جهة أخرى. فالوسطية دين الإسلام دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الوسط واضح، فلا تساهل ولا تشدد، يكون معتدل. فهذه القضايا كل شيء في اعتدال، العدالات في اعتدال، أنت عندك خمس فروض اليوم مو خمسين مثلا، ومو واحد متوسط، الصيام مثلا شهر في السنة واجب عليه، مو طول السنة صيام أو يوم واحد، هكذا تقيس عليها، الزكاة، الخمس تأخذ خمس مالك مو نصف مالك ولا عشر مالك، وهكذا. يعني الوسطية في كل شيء. الزواج مثلا حد أصلا أربعة مو 400 واضح، وهكذا كل شيء فيه أيضا وسطية. الإسلام دين الوسطية، دين ويجب أن يفوض كثيرا ويجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصا في المعاملات إلى الاجتهاد، فإن للأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط. فين الشيخ يشير مسألة لطيفة، مسألة دور الزمان في الاجتهاد، دور الزمان في التشريع، واضح يشير يا شيخ، الشيخ في قضايا ربما كثيرة حتى مو ملتفتين لها، لكن مثل ما قلت لك أنه حكيم برغم أنه هو ما هو مجتهد في الفقه والأصول، لكن مجرد العقلية ماله الفزلة والفلسفية عندما يصل إلى النصوص الدينية بصورة يفهم حكم الشريعة ومقاصد الشريعة قضايا هذه، واضح. يقول لابد أن الإسلام يكون فيه نوع من المصايرة لأحكام الزمان. طبعا اختصار مسألة الأحكام ومفردات الزمان والمكان والثابت والمتغير، طبعا هي شبهة أثروها الماديون والعلمانيون أن الإسلام ثابت والزمان متغير، فلا يمكن مشايعة ومصايرة الثابت للمتغير، وبالتالي إما نحن نتمسك بالإسلام فنتخلص عن ركب الحضارة، أو نتخلى عن الإسلام ونسير إذا أردنا أن نسير المجتمع، فلابد أن نتخلى عن التشريعات الإسلامية الثابتة، ما في هم ثابتة ومتغيرة، واضح أم لا؟ باختصار أنه بحث طويل، لكن احنا نشير باختصار إلى أنه أولا هذه مغالطة، لا الزمان متغير من كل جهة ولا الإسلام ثابت من كل جهة. الزمان الزمانيات، يعني نقول زمان الزمانيات، الزمانيات المتغيرة هي الزمانيات المادية لا المعنوية، قضايا المعنوية فوق الزمان. يعني نضرب مثال بسيط، وده خاص الأمور المادية على الأمور المجردة على الأمور المادية. يعني مثلا وسيلة المواصلات في الزمان القديم كان ماذا؟ البغال والجمال، أليس كذلك؟ لأن السيارات والطائرات، نعم تغير صحيح، وسيلة المواصلات أمر مادي قابل للتغيير، هذا كان الجمال والبغال، الآن السيارات والسفن والطائرات. فكما احنا نسألهم أحكام البيع والشراء المتعلقة بوسائل، هذه الوسائل وسائل المواصلات، أحكام البيع والشراء والإجارة والرهن والضمان، ها؟ هذه الأشياء هذه ثابتة أم متغيرة؟ ثابتة. إيه الفرق أنا عندما أبيع لك جمل أو أبيع لك سيارة؟ نفس شرائط البيع، شرائط العقد، شرائط العقد، واضح؟ هذه كلها ما مختصة بهذه الوسائل المادية الموجودة. نفس الشيء احنا عندما نبيع لك سيارة أراعي يكون الثمن، انت تكون عاقل بالغ، شرائط الثمن، شرائط المثمن، واضح ام لا؟ عدم الغرر، الخيارات، هذا كله موجود الى يومنا هذا، هذا غير قابل للتبديل والتغيير، يعني قضايا معنوية، واضح؟ مثلا هذا مثال بسيط، يعني الماديات متغيرة، اما متعلقات القوانين المعنوية المتعلقة بهذه ثابتة وان تغير نفس الموضوع. هذا اولا بالنسبة للزمان. اما بالنسبة للاسلام فهو ايضا ليس ثابت من كل جهة، واضح. الاسلام كما يقول الشهيد مطهر رحمه الله عليه مثل عمود الحديد المرن اللي هو يمكن ان يتشكل احسن، يعني هي حقيقته ثابتة ولكن قابلية المرونة موجودة فيه، المرونة موجودة فيه، يعني أحسنت. الإسلام مو مثل المحطة أو منزل،
بحيث أنت يمكن أن يتجاوزها المتحرك. الإسلام طريق، والطريق أثناء الحركة ثابت ولا متغير؟ ثابت بعد الطريق، متغير. الطريق ما فيه الحركة، الطريق متغير، طريق الطريق ثابت. نعم مواضع المتحرك متغير، أما الطريق ثابت. الإسلام طريق، قل هذه سبيلي، طريق أنت تتحرك عليه هو ثابت هذا في 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 قلب الزمان، ولكن في داخله هو نفسه آلية مرنة متحركة، وهذه الآلية لا يكتشفها إلا المجتهد يفهمها. يعني مثلا نضرب مثال، تعرف الأحكام، أحكام موضوعات الأحكام تكون موضوعات ماهوية كالماهيات، كالصلاة، الصيام، الزكاة، واضح أم لا؟ هذه ماهيات، الخمر، الخنزير، هذه القضايا كلها قضايا ماهوية وثابتة ما تتغير، الماهيات ثابتة بعد ما تتغير. وطبعا في موضوعات انتزاعية مثلا عامة وليست ماهوية، واضح أم لا؟ فهذه تقبل أن تنطبق على موضوعاتها اللي مثل الزاد والراحلة، بس الزاد والراحلة من شرف الحج يعني بدون جمل يعني وال... لا مؤقتها وسيط مواصلات، إذا ما في جمل موجود طائرات موجود هذا كان الزاد والراحلة، يعني ليس له موضوعية، واضح أم لا؟ الأمر الآخر يعني نحن عندنا هنا في أحكام أولية في الإسلام وفي أحكام ثانوية، هذا من التغير، هذا يعني هذا حكم هذا وهذا، إن لم يوجد فهناك بديل منصوص عليه، واضح؟ مثل مثلا أكل الميتة حرام بالحكم الأولي أليس كذلك؟ ولكن الشارع نفسه عند الضرورة لسد الرمق مو فقط يحل، يوجب أكل الميتة لسد الرمق من قبل الحياة، واضح أم لا؟ هذه أحكام ثانوية اللي هو نص عليها الشارع إنه إن لم يكن هذا فذلك. مثلا الميتة ليست حرام في جميع الأوقات، والخمر نفس الشيء ليس حرام في جميع الأحوال، خبر ربما يكون بصور مواجه، واضح أم لا؟ وهناك هذه من الأحكام الأولى والثانية فيها التزاحم، وهذا واسع جدا في الفقه بل التزاحم، وهو تقديم الأهم على المهم. ما هو الأهم؟ ما هو المهم؟ المعنى يعني ممكن تطبقوا على هذه قاعدة كلية، تقديم الأهم على المهم، واضح؟ فلماذا سر تقديم الأهم على المهم؟ إيش؟ إن احنا نعتقد أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا هذه المصلحة انقلبت مفسدة تحرم. مثلا مثل الصلاة، الصلاة واجبة مفروضة طبعا، ولكن إذا استلزمت الصلاة غرق النفس المحترمة في المحرمة، إنقاذ الغريق مقدم على الصلاة، فالصلاة تصير حرام، واضح أم لا؟ ليه؟ لأن إنقاذ الغريق عند الشارع أهم من الصلاة، فيجب أن تترك الصلاة وتنقذ الغريق. فبالتزاحم واسع جدا، فكثير من الأحكام الشرعية يمكن أن تعطل إذا استلزمت منها إيه؟ نفسها. وأيضا من الأحكام التي محرمة في الشريعة ممكن تصير واجبة أيضا إذا كانت أهم، لأن قلنا لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن الذي يشخص الأهم من المهم، الذي يشخص الملكات والمصالح والمفاسد فقير مجتهد بعد أهل الفهم، وأي إنسان واضح، وأي إنسان بحيث أنه يأتي يدعي اللي هو معرفته بالملكات ويروح أنه يغير جميع الأحكام الشرعية في عملات، يقول حجاب المرأة كان لسبب هكذا في الجزيرة العربية مثلا، الآن هذا مثلا السبب ارتفع، واضح أم لا؟ لحم الخنزير مثلا حرام لأنه كان قذر فيه ميكروبات، الحمد لله الآن بيعقموه وموفر كل شيء فيحل لحم الخنزير، وهكذا وهكذا وهكذا، واضح؟ ما يطرح حكم الشرعي هذا كلام حتى تبني العلمانيين المترشحين، يخلي القضايا الإسلامية كلها هي قضايا حقيقية زي القضايا كلها خارجية مرتبطة بعدليها الزمنية، وقد انقضت زمانها فالآن يمكن تغير هذه الأحكام، لهذا الأمر ليس في يد أي إنسان، هذا في يد الفقيه. فإذا عندنا باب الأحكام السنوية، عندنا باب التزاحم، عندنا باب الأحكام السلطانية اللي هي الأحكام الولائية، أخوانا السنة سموها الأحكام السلطانية ومطارح المرسلة، واضح إزاي؟ إحنا نسميها أحكام الولائية أحسان، أحكام الولائية هذه لأسباب ايضا مصالح الفقيه هو اللي يحدد، ويمكن ان يحرم حلال، يوجب حرام، واضح، يحرم واجب حسب مراتب وشؤونات الولايه الموجوده. ايضا هذه الاحكام، ايضا الاحكام الولائيه والاحكام السلطانيه ايضا الشارع اعطاها هو نفسه. يعني اذا الشارع اعطى الضوء الاخضر من داخله لتغيير احكامه، لتغيير الموضوعات، واضح ام لا؟ بس هذه القوانين ما الذي يعرفها؟ المجتهد بعد. اذا الاسلام ليس ثابت من جميع الجهات، وفي داخله في الات للتغيير والمواءمه والمصايره لمتغيرات الزمن والمكان. ولكن طبعا الفقيه لا، اذا كان معصوم بحث اخر، لكن اذا كان معصوم يحتاج الى المشوره من اهل الخبره احسن لتشخيص الموضوعات. شيخنا يقول لابد هذا، يعني يحتاج الى ان يستشير اهل الخبره حتى يشخص مثلا بعض المصطلحات الاقتصاديه الحديثه وما يفهمها يعني ايش موجوده، فيسال خلينا عباره عن اذا احرج من هذه معامله ربويه حرمها، بتحط معها جاهز عنده معلومه، لكن الموضوع مشخص، هل هذا ربا ولا مش؟ هذه المعاملات البنكيه الحديثه ربا ولا مو ربا؟ ما يعرفهمش البنك، هذه مصطلحات جديده، الحساب الجاري، الحساب قرض الحزمه، الحساب الوديعه، دفتر التوفير، فما يمشي قضيه عباره عن ايش مثلا يعني؟ في عبارة هذه العناوين هذه مرجعها إلى ماذا؟ إذا إنسان مثلا يعمل ربوي يحرمها. يحتاج ما هذا مثال، في مثال يعني. هذه القضايا أيضا تحتاج إلى يكون عنده جهاز متكامل من الخبراء الاقتصاديين، الاجتماعيين، السياسيين، العسكريين، واضح؟ حتى يستطيع أن يصب الحكم على موضوعه الواضح عنده. فهنا بد أن يستعين بأهل الخبرة في هذا المجال. فالشيخ هنا يقول نفس الشيء، لابد ان يفتح بالاجتهاد، يكون الاجتهاد نفسه هنا ايضا كما قلت لك، هذا ايضا حتى من الناحيه الفقهيه يؤيد الشيعه ان باب الاجتهاد ما ينبغي ان يغلق في لحظه ولا تبقى نفس المشكله مجعله، لابد يفتح بالاجتهاد. ولا اذا ثبته من الذي اذا تغيرت الموضوعات، من الذي يقول هذا اهم في الشريعه مش اهم في الشريعه؟ من الذي يقول بالملاك الاهم؟ من الذي يقول بالمصلحه المفسده؟ من الذي له الاحكام الولائيه والسلطانيه؟ فاما تعطل الاحكام بالكليه، وإما تفتح الباب للعلمانيين والجهلة يفتون، لكل إنسان يفتي، أو لا ترجع على الفقير المجتهد تفعل بالاجتهاد، فأنت ما عندك طريق آخر، فلا بد من فتح باب الاجتهاد. ويجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصا في المعاملات إلى الاجتهاد، فإن للأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط. مو كل شيء ظاهر بظواهر الكتاب والسنة، وأي إنسان يعرف من الظواهر عرفيا مصير كل شيء، ما في كل شيء، ما في الاجتهاد يكون موجود. ارسال عملية، هذه ارسال عملية ربما اكثر من 50% منها ما فيش اية ولا رواية، هذه الاحكام موجودة، هذه فوق الاحكام وكل فيها اية ورواية، اكثر من 50% كلها بالاجتهادات وبالاصول العملية والواضح عملها والتزاحم والاحكام الثانية وغيرها، ولا كل شيء فيها كل حكم هذه الاحكام في اية ورواية ربما هكذا بالاجتهاد. نعم، وإذا عشان تطلع هذه ربع الأحكام هذه وين طلعت الاجتهاد هذه كلها؟ فقهاء شكر الله سعيهم، واضح لا؟ أمر مو سهل هذا، ماذا يقول؟ احنا رجال وهم رجال. فإن للأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط، فغير لا إلى هذه. وأما ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب الحفظة، حفظ هم الشرطة والجيش، ومعرفة الدخل يعني القضاء الأمنية العسكرية، ومعرفة الدخل والخارج الاقتصادية، وردؤه بالأسلحة يعني الدفاعية والحقوق والصغور وغير ذلك، فينبغي أن يكون ذلك إلى السايس من حيث هو خليفة، واضح الجانب المدني فيه. ولا يفرط فيها أحكام جزئية، يعني تفصيلية، يعني ينبغي الجهاد يكون دائما بالسيف، وعدل المساطر من قوة، قوة تزق على السيف وتزق على الدبابة، واضح أم لا؟ ها؟ ما ينبغي أن التعاملات تكون دائما بالدرهم والدينار، لا التعاملات لا بالأوراق البنكية النقدية، يعني هذه الأمور لا تحتاج إلى هذه القضايا خارجية ولا حقيقية، واضع عنوين انتزاعية، عنوين مهوية، هذه يعرفها من الفقيه بقى. الفقيه مو أي إنسان. ولو فرضية أحكام جزئية فإن في فرضية فسادا، لماذا؟ لأنها تتغير مع تغير الأوقات، هذه الأسلحة، هذه وسائل المواصلات، هذه الدرهم والدينار تغيرها، وإذا الأحكام تصب عليها ليس لها موضوعية، ربما تكون لها قضايا خارجية لا يقصد. لأنها تتغير مع الأوقات، وفرض الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن، يعني أنت تعتبرها مسائل المهوية، كليات المهوية مو كليات الانتزاعية، واضح؟ وطبيعة الدينار، طبيعة الذهب، طبيعة الفضة، مو هكذا، واضح؟ لأن هذا أمر انتزاعي من المهوي، فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل المشورة، أهل الخبرة والتخصص. هنا وانا انتهت بحث المعاملات، يدخل بعد ذلك إلى بحث الأخلاق. يقول لابد أن التشريع أيضا يسلك مسلك الوسطية، واضح؟ بدون إفراط أو تفريط، وهي العدالة كما قلنا لهم، أن العدالة هي الحاصل الوسطية في جميع الملكات النفسانية. ويجب أن يكون السن يسن أيضا في الأخلاق والعادات سننا تدعو إلى العدالة التي هي الوساطة، والوساطة تطلق في الأخلاق والعادات بجهتين. يقول الوساطة الهدف منها الوسطية، يعني العدالة، العدالة مطلوبة لجهتين لأمرين. الأمر الأول كسر القوى الحيوانية وتحرر العقل الإنساني وحصول الهيئة الاستعلائية للنفس الناطقة الإنسانية على البدن، أليس كذلك؟ حيث يكون إنسان مسلط على أهوائه، على غضبه، على شهوته، يكون مسلط، حصول الهيئة الاستعلائية ويسميها كسر الشهوات والقوى الحيوانية، قوى الشهوية والغضبية، هذا أول شيء. الأمر الثاني هو يعتبر لازم للكسر، هو حسن استعمال هذه القوة في مواضعها. احنا ما نستطيع ان نلغي الشهوة، نلغي الغضب، ولكن نحسن استعماله، نحسن الاستعمال، نحسن استعماله تطبيقا لحفظ المصالح الانسانية والمدنية. الشهوة لحفظ النفس، والغضب للدفاع عن المدينة. فاضل، واضح؟ احنا لا نلغيها كما يذهب بعض الصوفية وغيره، لا، لكن نهذبها، نجعلها تحت سيطرة العقل. فالغاية هو هذا الأمر الأول. هو حصول هيئة الاستعلاء، كسر هذه القوة وإخضاعها للعقل. والأمر الثاني هو حسن استعمالها والاستفادة بها خدمة للمصالح الإنسانية والمدنية. والوساطة تطلق في الأخلاق والعادات بجهتين. فأما ما فيها من كسر غلبة القوى، يعني الشهوية والغضبية، فلأجل ذكاء النفس خاصة واستفادتها الهيئة الاستعلائية، وأن يكون تخلصها من البدن تخلصا نقيا بلا أي روافض أو أثام. واضح أم لا؟ تبين أن هذا ضروري في المعاد من أجل السعادة الأخروية. وأما ما فيها من استعمالها، يعني ما في هذه الوساطة، من استعمال هذه القوى فلمصالح دنيوية، وأما استعمال اللذات فلبقاء البدن والنسل، وأما الشجاعة فلبقاء المدينة. فلابد أن احنا نبقي هذه القوى، لا نكسرها، لا أن نعدمها، نكسرها، نكسر ثورتها، نكسر إفراطها، لكن مو أن نقضي عليها، هذا ضروري اللي خلقها لحكمة. ثم يقول بين الإفراط والتفريط يلزم، في الإفراط الضرر في المصالح الإنسانية، والتفريط الضرر في المصالح المدنية. الإفراط نحن تعلمون أن هي القوى الشهوية، الإفراط فيها هو الشرع، والتفريط فيها هو البلادة، مثلا الناس عنده أي شهوة أو رغبة، والوسط هو العفة، والقوة الغضبية الإفراط فيها تهور، والتفريط فيها الجبن، والوسط الشجاعة، والقوة العقلية المدبرة، يعني العقل العملي، الإفراط فيها يسمى الجربزة. الجربزة هو مسألة الإفراط في الجانب الجبلي أو في الجانب التدبيري، بحيث يكون إنسان وسواسي، واضح؟ وسوسه في اعتقاداتي، وسوسه في أعمالي وأفعالي، هذا منبوس الشرع. المراء والمماراة والوسواس، المماراة بحسب الجانب النظرية، والوسواس في الجانب العملية، هذا مذموم والمحرم في الشرع. واضح ام لا؟ وعلى الجانب الاخر البلهة بقى سنصير يعطل عقله بالكلية ويصير يقلد في كل شيء، هذا ايضا مذموم. الوسط هو الحكمة، سموها الحكمة، وهي حسن التدبير، حسن التعقل، حسن التدبير. هذه الحكمة اللي هي العقلائية، وهذا إنسان حكيم يعني مدبر محنك، واضح؟ لا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط. الشيخ يقول الجانب الإفراطي التهور أو الشره أكثر ما يضر، يضر صاحبه، أن يمنعه من التعقل بعد، أو يضر بزن وسواس، يمنع صاحبه من تحصيل الكمالات العقلانية والمعنوية. أما التفريط فيضر أكثر المدينة، لأن البلاء يعني عندما مثلا لا يعيب للشهوة أي شيء يعني ينقطع الناس، عندما يصير جبان يسبب تصرف الأعداء الجب، واضح؟ فيقول هذه كأنه تقول الإفراط يضر أكثر المصالح الإنسانية الخاصة، والتفريط يضر المصالح المدنية العامة، والمطلوب هو الوساطة. قال: والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها في المصالح الإنسانية، والتفريطية لضررها في المدينة، والحكمة الفضيلية. طبعا احنا كما بينا قبل ذلك لكم ان الحكمة لها اطلاقات مختلفة، عندنا الحكمة النظرية، عندنا الحكمة العملية، عندنا الحكمة الاخلاقية. حكمة نظرية هو معرفة ما هو كائن، ننتقل الى الفلسفة والرياضيات والطبيعيات. حكمة العملية معرفة ما ينبغي ان يكون، هذه القضايا الاخلاقية والمعرفة فضائل الرذائل، فقه، قانون، قضايا الحقوقية، عقد النكاح، عقد المدينة، السياسة، هذه القضايا ما ينبغي أن يكون. وبعدين الحكمة الخلقية اللي هي علم الأخلاق، اللي هي التوسط بين الجربوزة والبلاهة، واضح إزاي؟ هذه يسمى الحكمة حسن التدبير، هي حسن التدبير، ما هي حسن التدبير؟ إذا ما تخلط بينها، حسن التدبير هذه ملكة موجودة في الإنسان، ملكة نفسانية أحسن. يعني مو لها جنبة عملية، هي مشتبهة شوية، حكمة الشيخ يسميها تتابع هنا الحكمة العملية، ولكن نفسها هي حكمة عملية الصلاحية. هذه ملكة الإنسان، ملكة نفسانية تكون مثل الشجاعة والعفة، تكون عنده الحكمة، ملكة نفسانية أخلاقية. غير الحكمة العملية والنظرية، هذه مقولة المعرفة، مقولة العلم، واضح لا أحسن ما تخلط بينهما. فيقول الشيخ: والحكمة الفضيلية يعني أخلاقية التي هي ثالث العفة والشجاعة، فليس يعنى بها الحكمة النظرية، فإنها لا يكلف فيها التوسط. بكم الحكمة النظرية مطلوب فيها التوسط، الكثرة كلما رب زدني علمه، هذه لا تقف إلى حد أصلا، الزد علم لا إلى نهاية. ها أحسن، طلب العلم من المهدي إلى اللحم، هذا ما يتوقف طالب العلم، لا، التواصل شيء آخر. بل الحكمة العملية، يقولون الحكمة العملية الإخلاقية عبارة فيها مسامحة، التي في الأفعال الدنيوية والتصرفات الدنيوية، فإن يعني الحكمة العقلائية التدبير، فإن الإمعان في تعريفها والحرص على التفنن في توجيه الفوائد من كل وجه منها واجتناب أسباب المضار من كل وجه، هذه الوسوسة حتى يتبع ذلك وصول الضاد ما يطلبه لنفسه إلى شركائه، هذا يؤدي كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضدي، ثم إلى الضرر بعد. هو يريد أن يحتاط جدا، يقول لك مع الاحتياط في ترك الاحتياط، نعم الاحتياط ترك الاحتياط، فالحين الاحتياط يؤدي إلى نقد الغرات أحسن لخلاف الاحتياط وإلى الفساد، أو يشغله عن اكتساب الفضائل الأخرى. هذا ما يصل عمله كله، لا يعرف يتوضى ولا يصلي ولا، واضح، ولا أصلا يقدم على شيء. يتجي بعض الشخصيات هذه الواقع مع الأسف مثل الاستخارة مثلا، إفراط عجيب غريب، يعني ما يستطيع أن يتنفس إلا بالاستخارة، حتى اللي يسرق الاعتقادات حتى التوحيد يأخذ بالاستخارة، الله واحد ولا اثنين يسير، واضح قضايا كل شيء بالاستخارة، كأني أصلا يعني هذا منو صح؟ تعطيل التشريع، تعطيل العقل أولا وتعطيل التشريع ثانيا، من بعد يكون كل شيء بالاستخارة، بالاستخارة، الاستخارة عند الحيرة، عند الحيرة بعد، انت مثلا حكم القرعة الفقهاء بيقولوا حكم القرعة ولا احنا ما لا دليل على الاستقارة دليل بهذا الشكل ضرب لكيفية. فهذه أبواب القرعة، والقرعة لكل أمر مشكل لما ينسد أبواب معرفة المرجح عند موجود المرجح يقول إنسان عنده لكل أمر مشكل أخذ القرعة والاستقارة بس مثلا لكن جوا نجعل لنا أحسن هو هذا هو هذا يجيب في العقل يعطل الشرع يعطل كل شيء كل شيء له خصله ها سواسي كل شيء. انت مثلا مثل الزواج مثلا إجاءكم من ترضون دينا وخلق فزوجوه وقد نستخيره حتى تزوجته تقدم له أمير المؤمنين يقبل الاستخارة ما يصير هكذا واضح حملة انت حقق شوف اختبر دينه اختبر أخلاقه نعم إذا الأمر اشتبع عندك تعرف المقالات خذ استخارة الأشكال لكن انت أحرصت دينه أحرصت فرغه استخارة نجل ماذا استخارة نجل ماذا لما أعلم هذا مشكلة هذه فهي نتم هذه المسألة تربوزها حول يحفظ من كل شيء فيقع المسكين في نفس هذا أخر أو يشغل عن السبب الفضائل الأخرى فهو الجربوزة. وجعل اليد هذا الطرف الأخر البلهبة وجعل اليد مغلولة إلى العنق وإضاعة من الإنسان نفسه وعمره وآله وآله الصلاحي وبقاء إلى وقت استكماله تعطيه العقل كله هذا من الجانب الآخر بلاها. ثم يقول وأن الدواعي يعني أسباب الفعل شهوانية وغضبية وتدبيرية فالفضائل ثلاثة هيئة التوسط في الشهوانية اللي هي العفة اللي كذلك الشهوانية مثل ماذا مثل لذة المنكوح والمطعوم والملبوس والراحة هذه كلها من فروع الشهوة هذا برضو من التوسط فيها توسط الطعام الشراب النكاح النوم اللباس وذلك الاعتدال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام توسط فيها وغير ذلك من اللذات الحسية والأهمية. وهيئة التوسط في الغضبيات كلها مثل ماذا الخوف الغضب الغم الأنفة الحقد الحسد وغير ذلك هذه كلها الغضب وفروعه هذه أيضا بد من التوسط فيها واضح لا الإنسان يصير متهور ويصير جبان. نعم وهيئة التوسط في التدبيرية كما نحن بينا بين الجربوزة وبين البلاهة. ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة ومجموعها العدالة. إذا العدالة هي ملكة نفسانية واضح لازمة من حصول الهيئات التوسطية في القوى النفسانية العقلية والشهوية والغضبية مجموعها يسمى العدالة. هذه العدالة الأخلاقية عند علماء الأخلاق. العدالة الفقهية عند الفقهاء يعرفوا أن هي ملكة أيضا نفسانية مش يعرفوا باللوازم بالإصلاح الشرعي يلزم منها إيه اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مثلا بعض بالاختلافات الجزئية بينهم يعرف تعريف فقهي هذا الشكل بعض الأفعال لكن الأخلاق يعرفها الأخلاقي حتى يبحث عن مبادئ هذه الأفعال. الفقهي متعلق وظيفته بالفعل المكلف الأخلاقي بمبادئ هذه الأفعال. فتعريف الفقهي للعدالة غير التعريف الأخلاقي للعدالة لكن بينهما فلازم لازم ملزوم بعض. نعم 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 قلت لازم ملزوم تعريف الأخلاق بالملزوم والفقهاء باللازم. ومجموعها العدالة وهي خارجة عن الفضيلة النظرية هذه غيرها الكتب. العدالة الأخلاقية غير الفضيلة النظرية اللي هي الاجتهاد بعد اللي المجتهد العادل مقولتان بعد اللي كذلك المجتهد العادل يفترض العلم والعدالة هي لا تغني عن ذلك. قد يكون عالم وليس بعادل وقد يكون عادل عامي وجاهل اللي كذلك والجمع أكمل. هنا الشيخ يقول ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد بلا شك هم عادل فيلسوف عادل فقيه نور على نور بلا شك لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مع استواء العدالة قطعا الأفضلية والراجحية للعلم. فقال هذا نور على نور موفق الحناء نعطل العلم ونذهب فقط كما يدعي الصوفية نذهب فقط إلى بعض الناس هكذا اللي عندهم نوع من البلاهة وعندهم الاستعابية هذا أهم شيء نحن التقوى والإخلاص جيد هذا العلم موجود أيضا مثلا يأخذ مفتاح الجنائح يجلس الحرم من صلاح المساء وهو العلم وهذا هذا القصور لابد هو الاثنين يجنب الاثنين تقوى الإخلاص والعدالة فيما تشابه أو العلم شيء هذا ما يغني عن ذلك هذا الجهل الجهل كمان متى كان الجهل كمان واضح أم لا فإذا الشيخ يقول هنا إذا أضيفت إلى العدالة الحكمة النظرية العلم والحكمة والاجتهاد والتفلسف فنور على نور وإذا أضيفت لها النبوة فنور على نور على نور النبوة بعد يصير هو الإنسان الكامل ليش؟ لأنه إذا أتم الاتصال بالمبدأ بمبدأ العالم اتصل بمبدأ العالم اتصال مباشر لأنه قلنا النبوة مرتبة امتنانية يعني ليس من شأن الإنسان من حيث هو اكتسبه ولو اجتهدت وتفلسفت مدى عمرك ومدى حياتك من ومنشأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يحصلوا هذا باجتهادهم طبعا صفاء جوارهم الله من عليهم طبعا يتمتعوا بالاستعداد الخاص بلا شك مترجح يا مراجح يعني الله ما يستطيع يعني ينزل جبريل على أي واحد استعداد خاص ولكن نقول اعتقد بفرد خاص وإنزال الوحي هذه مرتبة ليس إكسابية امتنانية من الله بها على البشر ليس للبشر من شأنهم أن يعلموا هذه الأشياء إذا كانوا نحن العقل طريق مزدود بعد القضايا الإنزال بها الوحي واضح القضايا العملية التفصيلية هي القضايا العملية لأن يكون أصلا الوحي أصلا نازل لبنى هذه القضايا العملية شأنه هذا ذات يقول الحق سبحانه وتعالى النبي الكريم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم إذن هذا وعلمك ما لم مو علمك ما لم تعلم علمك أنا علمتك ما لم تعلم علمك ما لم تكن تعلم يعني أنت ونفسك ليس من شأني هذه العلوم ليس من شأنك أن تعلمها أنا وكان فضل الله عليك عظيم ها ايش تفوق احسن هذه امتنانيه هذه مثلا امتنانيه فالشيخ يقول هذه افضل شيء هو شوف اذا نشوف مراتب الدرجات افضل الشيء او شيء يكون سن عادل في المرتبه العمليه هذه متاحه لجميع العوام باب التقوى مثل احنا قلنا هذا يعني نتكلم على عموميه الدين باب العداله ما حتى يدخل حوزه ما هي يدخل حوزه الامي يمكن أن تصير عاجلا صحيح لا يعرف الدين بالفطرة والإجمالية والأحكام الشرعية مورد الابتلاء هذا إذن يجب عليه يطلبها يصلي يصوم وفي يحصل له معرفة العدالة بس من أولياء الله الصالحين هذه الباب مفتوح لجميع العوام يعني جميع الناس واضح لا بعد ذلك وهو الإهداف من الدين هو هذا الهدف الأساس الذي من أجل بعث رسل الأنبياء هو هذا إيجاد ملكة عدالة عند الجميع هذا متيسر للجميع وما أرسلناك إلى للناس كان للعالم هذا مفتوح هذه المرتبة الأولى في الارتقاء في طريق التكامل الإنسان المرتبة الثانية أن يقول إلهي ليه العلم لأن هذا الشرع نبدأ يطلب العلم ولو في الصيف طلب العلم يعني فيه نور على نور واضح وأعلاهم هو الفيلسوف الحقيقي هو أعلى المراتب الموجودة طبعا الحكيم الفقيه أيضا وأعلى من الحكيم هي النبوة هذه طبعا ما مختصرنا هذا خاص في النزاج خاص الشيخ يكون نادر الوقوع أمثلة خاصة صفاء خاص هذه تكون مختصة في بعض أفراد الإنسانية وهذا إذا حصل الإنسان أو اصطفي من قبل الله سبحانه وتعالى فقد وصل إلى ما لا يمكن الوصول وراءه هذا أقصى مراتب الإنسانية وهي النبوة وهو الإنسان الكامل في مصطلح العرفاء يسمون الإنسان الكامل الإنسان الكامل هو مصدقه الفيلسوف أو الفقيه الإنسان الكامل المعصوم المعصوم يستعمل الرسل والأنبياء والذين بعدهم يستعمل الإنسان الكامل هي عنده مرتبة خاصة خاص
تقول هذا هو الإنسان الكامل، فأقصى ما يمكن أن تصل إليه الإنسانية، وهذا صار كأنه رب لأنه اتصل بالرب، واضح، وكاد أن يعبد لكماله. و هو يقال بعد رواية المعراج، يقول في المعراج، يقول أما جبريل صعب مع النبي، الرؤية موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإنسان الكامل ما الإنسان في الوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد فنوره النور المحمدي صلى الله عليه وسلم، الملائكة أما كانت تشوف كانت تسجد تخر تسجد، فكان جبريل يقول لا إله إلا الله والله أكبر، يعني مو هذا الله، واضح أم لا؟ فيصعد ثم هل يحسن؟ فيقول لي شدة نوره، إن هو نور من نور الله سبحانه وتعالى، هو من أطاع من أطاع الرسول فقد أطاع الله في القرآن، يقول من رآني فقد رأى الحق، وهذا يعني الإنسان كما هي المظهر التام بالمصطلح العرفاني، المظهر التام للحق سبحانه وتعالى، يعني كأنه قد تجسدت فيه الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى قضايا معنوية، تجسدت فيه الأسماء الحسنى، فكأنه إله ينفع الأرض، أحسن تجل الحق فيه، ولكن هو في الواقع عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، الشيخ يقول هذا كاد يصير ربا يعبد، واضح أنه إنسان كامل، توجه يقول ومن اجتمعت له معها يعني مع العدالة الحكمة النظرية فقد سعد، هذا أقصى ما يمكن أن يصل الإنسان بجهده واجتهاده، ومن فاز مع ذلك يعني بالإضافة إلى العدالة والحكمة النظرية فالتفلسف، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية، وهو الوحي بقى الخواص النبوية يعني الاتصال المباشر بالوحي مو عن طريق التفكير، يقول احنا كلنا نتصل بالوحي لكن عن طريق التفكير، الاتصال المباشر كما بينا في بحث النبوة، يرى الملك بالنتيجة يراه ويسمع صوته، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا، هو هذا وكان يصبوا الحق المخلوق جماعة الصوفية، نعم، وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى، كاد ولكن ليس الأمر هكذا، وهو سلطان العالم الأرض وخليفة الله فيه، والسلطان والحاكم بأمر الله سبحانه وتعالى خليفة الله، إني جعل في الأرض خليفة، هذا هو المصداق الأتم والأعلى للخلافة الإلهية في الأرض، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وهو سلطان العالم الأرض وخليفة الله تعالى في هذا العالم. إلى هنا نكون فرغنا بحمد الله تعالى وتوفيقه من هذا الكتاب الشريف، كتاب الشفاء لشيخ فلسفة الإسلام الشيخ بوعدي سينا على الله تعالى مقامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته ومعرفة أوليائه، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.